بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
هذه الكلمة بمناسبة بداية العطلة الدراسية، وهي لعلها في الطلبة خاصة، لكن في الناس عامة، فكل الناس في هذا الزمان يشكو من الفراغ. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقتك هو حياتك، إذا ذهب وقتك يعني ذهب حياتك، وكلما مر الوقت كلما ذهبت الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها حياتك قبل موتك، يعني اغتنم هذه الحياة قبل أن تذهب ويخلفها الموت. قال ابن هويرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أغلى شيء وأسهل شيء الضياع. ولهذا يقال في المثل: الوقت من ذهب، وهذا المثل خاطئ، فالوقت لا يقدر بالثمن. ولهذا تجد بعض الناس يشكو من الفراغ، يسمونه فراغ قاتل، يكاد يقتله هذا الفراغ، ما يعرف ماذا يفعل به، بل إن بعضهم يقتل نفسه من ألم الفراغ، وبعضهم يتعاطى المخدرات ويفعل المنكرات يتخلص من هذا الفراغ. فراغ قاتل، إن لم تشغله بالخير شغلك بالشر. قال رابعة للسفيان: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. تذهب أنت مع الوقت، وأنت تعلم فعمل. جاءوا إلى محمد بن جرير الطبري، وكلكم سمع به، شيخ المفسرين: حسبوا أوراقه بعد موته، أوراق مصنفاته، ثم قسموها على أيام حياته، فوجدوا لكل يوم كأنه ألف 14 ورقة في كل يوم في حياته، منذ أن بلغ الحلم إلى أن مات كأنه ألف 14 ورقة تأليف، ما هو قراءة. وسأل أبو جعفر أصحابه فقال لهم: أتنشطون في قراءة التفسير؟ أتنشطون في تفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ يريد أن يقرأ عليهم التفسير فيكتبون بعده. قالوا: كم يعني نكتب بعدك، لكن كم ورقة؟ قال: 30,000 ورقة تكتبون وأنا أمليكم 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تكمل الأعمال قبل تمامه، نموت وما انتهينا من 30,000 ورقة. قال: فاختصره في نحو 3,000 ورقة، 3,000 هذه مختصرة. ثم قال: هل تنشطون لكتابة تاريخ العالم منذ آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير، يعني 30,000 ورقة. قالوا بنفس الإجابة، قالوا: تفنى الأعمار قبل أن تفنى هذه الأوراق. ثم اختصره ب3,000. ثم قال رحمه الله: إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم في كتابة 3,000. ونحن في هذا الزمان لو يولي شيء على التلميذ 3 ورقات يمل الطالب ويضع الورقة وكأنه تعب. وهؤلاء اختصر لهم الكتابة في 3,000 ورقة. كل يوم يمر يأخذ بعضي، يورث القلب حسرة ثم يمضي. وأنت لا تشعر، يذهب يوم بعد يوم، تذهب ساعة بعد ساعة، ويضيع العمر وأنت نائم. في أيام المدرسة كانت 6 ساعات تقضيها في الدراسة. أسألك بالله، الآن أنت في العطلة، ماذا تفعل في 6 ساعات هذه؟ هل وضعت لك هدف؟ هل وضعت لك برنامج؟ غير 6 ساعات كنت تدرس وتحل الواجبات، وكنت تذهب إلى المدرسة وترجع من المدرسة، وكنت تدرس للاختبارات، هذه الأوقات كلها ذهبت وأتى بعدها فراغ، ماذا سوف تفعل به؟ دروس كنت تحضر دروس، طلب علم كنت تطلب العلم. إذا كنت سوف تظل على حالك سوف تقضي 7 ساعات من الفراغ، ماذا تفعل بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن عمره فيما أفناه، تسأل، وعن شبابه فيما أبلاه، تسأل عن دقيقة بعد الأخرى. ماذا تجيب ربك؟ تقول: نمت. ماذا تقول؟ لعبت. لما تجيب أمام التلفاز أو تقلب الجريدة أو تفتح مجلة أو تتجول على هذا بعد هذا؟ وتتكلم مع هذا بعد هذا، وضاعت الأوقات بالأحاديث التي لا طائل منها، وباللغو الذي لا فائدة منه، وبالطعام والشراب وباللعب وبالملاهي إن لم تكن بالمحرمات ضاعت بالمباحات. يقول الوفاء بن عقيل الحنبلي، يقول عن نفسه، يقول: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. ألف كتاب يسمى البنون، أتعرف كم مجلد؟ 800 مجلد، كتاب واحد غير كتبه الأخرى. ألف كتابا يبلغ 800 مجلد ويقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. أتظن هذا كان تضيع أوقاته بالنوم أو باللعب أو بالأحاديث الفارغة أو بالمشي أو بالجري أو بالزيارات التي لا قائل منها ولا فائدة ولا هدف منها؟ أتظن هذا؟ إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتك ساعة، فلما لا أكون غنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة؟ إذا كنت متأكد أن الحياة كلها ساعة واحدة، كأنك تغمض عينك وتفتحها فإذا العمر قد فات كلمح البصر. لهذا لم يسألهم الله عز وجل يوم القيامة بعد أن يقول لهم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قبلها ماذا قال لهم؟ كم لبثتم في الأرض عدد كبير؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لعله أقل من يوم، جزء من يوم، بكرة أو عشية أو ضحاها، جزء من اليوم. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. اسأل العادين، اسأل أهل الحساب، اسأل الذين كان يعد الأيام، إما يوم أو جزء من يوم. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ تحسب أن الفراغ هذا الذي هو نعمة من نعم الله، أعطاك الله عز وجل هذه الأيام هذا الفراغ، تحسب أنه عبث؟ تظن أن الله ما يسألك عنه؟ تظن أنك تأتي يوم القيامة تقول: يا رب على الأقل أنا ما فعلت منكرات؟ لا تحاسب، لأنها نعمة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وإذا كنت ما تشعر أنها نعمة، اعلم أن بعض الناس يتمنى قراءة المصحف فلا يجد وقتا. بعض الناس يا أخوان في هذا الزمان يذهب إلى العمل منذ طلوع الفجر حتى تغيب الشمس، فلا يرجع إلى البيت فيأكل لقمة حتى تغلبه عيناه فينام، ثم يستيقظ الفجر ليذهب إلى العمل ويكدح ويتعب حتى تغرب الشمس، ثم يرجع إلى بيته، وهكذا دواليك طول حياته، لا إجازة ولا راحة. وأنت الآن مترف منعم بهذا الوقت، يأتيك الطعام والشراب والمال، وتنام في بيت بارد هنيء مريح، وعندك الكتب ما تشاء منها، بل عندك المشايخ الأشرفة من تريد أن تسمع، ثم بعد هذا تتكاسل وتظن أن الله لن يسألك عن هذا. لن تستغل وقتك حتى تجعل لك هدف. قبل أيام كانت أيام اختبارات، كم كان الوقت ثمينا عند الطلبة؟ كان الطالب قبل أيام ما يضيع دقيقة، وإذا طلب منه أحد شيئا قال: مشغول مشغول مشغول. ما الذي عنده؟ يريد أن يدرس. الآن عند قيمة الوقت، لما؟ لأنه عنده هدف غدا اختبار، إما إعادة سنة أو تعب دقائق، هدف هذا الذي جعله يستغل الوقت. إذا لم يكن لك هدف أن تحفظ القرآن في هذه العطلة على الأقل 10 أجزاء، أن أنتهي من تفسير القرآن الكريم كله ولو مختصر، أن أنتهي من متر في الفقه أعرف أحكام الفقه كلها، أن أحفظ بضعة أحاديث، أن أدعو إلى الله، أن أفعل ما أفعل. إذا لم يكن لك هدف فاعلم أنك لن تستغل وقتك. من الناس من الآن يخطط الأهداف، النوادي الصيفية، المراكز، لعب الكرة، يدخل نادي يتقوى به في جسمه، يلعب حديد، هدف عنده أن تنتهي العطلة فيقوي جسده. يا خادم الجسم كم تتعب لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. المهم النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما ينفع هؤلاء الناس يذهبون للمباراة، يتعب سنوات من عمره وتضيع هباء وهدرا، ثم بعدها يحصل على الكأس ويصبح نجم الكرة، ثم بعد سنوات ما الذي يحصل؟ ينسى، يطوى في التاريخ، ينسى كما نسي غيره، ثم يعقب هذا كله الندم والخسران والألم والحسرة، هذا إن أصبح نجما ما بالك إن لم يصل إلى هذه الصورة أو إلى هذه الدرجة، ماذا يكون حاله؟ ينسى كما نسي غيره. بعض الناس هدفه في هذه العطلة أن يسافر إلى دول الفجور، وتسمعونهم والخنا والزنا، بعضهم جمع المال من الآن يخطط مع أهله يذهبون إلى تايلاند، إلى بانكوك، إلى إنجلترا، إلى فرنسا، باريس، إلى غيرها من الدول، يظن أنه سوف يتمتع، يخطط. وبعض الناس في هذا الزمان يخطط في هذه العطلة، ماذا يفعل؟ يستمع الموسيقى، يصبح مغني مطرب، يدخل معهد الفنون والموسيقى، ومنهم من يخطط، ومنهم ذلك الشاب الذي ما انتهت الدراسة إلا وكان قد عزم وأصر أنه يختم القرآن في هذه العطلة. فوالله ما أن انتهت هذه الدراسة وبدأت العطلة إلا وبدأ يعكف على كتاب الله، يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، يراجع ما فاته من الحفظ، يبدأ في الحفظ ويبطل حفظه حتى ينتهي من حفظ القرآن ويبدأ في حفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين الثرى والثريا، إن سعيكم لشتى، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والله يا أخوان في هذا الزمان كل من الناس أو أغلب الناس عنده هدف، بل أغلب الناس لم يكن كلهم في هذه العطلة عنده هدف. وانظر إلى أهداف الناس، والله ذريه حقيرة سخيفة، منهم في هذه العطلة يريد أن يجمع المال، وبعد جمعت المال ثم بعد هذا ما الذي سوف يحصل؟ المال تتعب قبل جمعه وبعد جمعه، أما العلم سوف يريحك، سوف ينعمك في هذه الدنيا. منهم في هذه العطلة يحرص على سماع أو متابعة برامج التلفاز، ماذا في هذه العطلة من برامج؟ يشتري الأفلام، يجمع الأموال، يشتري جهاز فيديو، بل يشتري جهازا للبث المباشر ليتابع برامج الغربية الخلاعية وغيرها. هدف، هذا هدف خير أم هدف ذلك الشاب الذي ينوي في هذه العطلة أن يطلب العلم، أن يدعو إلى الله؟ ما تنتهي العطلة إلا وكل بيت من بيوت الجيران قد طرقت بابه، يعاهد ربه، ما تنتهي العطلة هذه إلا هذه الكتب قد ختمتها، ينتهي من الكتب المختصرة ثم الموسعة ثم المفصلة، ثم يبدأ. والله ما تنتهي العطلة إلا وقد تعلم في 3 أشهر ما لا يتعلمه غيره في سنوات. أعرف بعض الشباب جدوله هو الجدول، كان في أيام الدراسة منذ الصباح إلى الظهر في المدرسة، انتهت الدراسة وأصبح هو ذلك الشاب من الصباح إلى الظهر عاكف على الكتب. يا إخوة أسألكم بالله، ما الفرق؟ كنت تذهب كل يوم في المدرسة من 7 إلى 1، ما الفرق في العطلة؟ لأن الأمر ليس فيه جائزة مادية ما تراها محسوسة، أما تلك فيها شهادة. أما كما قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، المؤمن لا يفكر في أجور فضل طلب العلم، فضل الدعوة، فضل بر الوالدين، فضل صلة الأرحام، فضل كذا وكذا. لهذا إن جلس بعد الفجر إلى الظهر ما يمل ولا يكل ولا يتعب ولا يسأم، ولو كان لوحده، ولو نام الشباب، ولو نام الناس، ولو ضاع الناس، ولو تركوا العلم والكتب، هو عاشق عليها. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد الموت ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. تدارك نفسك وتدارك عمرك، واعلم أن كل لحظة تمر ذهب شيء من عمرك، وكل دقيقة مرت سوف تسأل عنها يوم القيامة. من الناس لو تسأله ما هدفك في العطلة يقول ما أدري. سبحان الله، هذا أسعد الناس وأسعد الناس، كل من الناس جعل له هدف، أما أنت يقول ما أدري. ما الذي سوف تفعل في العطلة؟ أوقات الفراغ كيف تقضيها؟ ما أدري. إما أن يقضيها في المزارع أو في الصيد أو في السيارة يتجول، أو يزور الناس ويضيع أوقاتهم، أو أنه يسافر كل يوم إلى منطقة من المناطق يظن أنها صلة رحم ويضحك على نفسه كل يوم في مكان، ويضيع عمره ويضيع وقته بغير أن يشعر. نبدأ الآن بعد هذه المقدمة ولعلنا أقلنا فيها، نبدأ في صلب الموضوع وهو كيف نقضي هذه الأوقات. بدأت العطلة وبدأ الفراغ وبدأت الأوقات الآن تمر. من قال اليوم غدا أبدأ اعلموا أنه فيه شيء من الضعف. من لم يستغل وقته من اليوم، من بعد صلاة الظهر، من بعد انتهاء الدراسة، من لم يستغل وقته من الآن اعرفوا أنه قد بدأ الضعف. وبدأ بالتسويف، وهذه خطوات الشيطان. كل يوم يقول له ارتاح اليوم، بكرة ابدأ، فبوك منتهي من الدراسة، اجعل لنفسك راحة قليلة ثم ابدأ بعدها بطلب العلم والدعوة. اعلم ان هذا من خطوات الشيطان. اول امر تحرص عليه في هذه العطلة وفي غيرها من الايام هي الصلوات الخمس. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والله ما ينفع هذا الكلام ولا هذا الدرس اذا كنت ما تحرص على الصلوات الخمس، سوف تحرص على ما تأتي يوم القيامة اول ما تحاسب عليه الصلاة. فان لم تصلح صلاتك فقد خاب وخسر، فسد سائر عمله. ماذا ينفعك العلم، الدعوة، النشاط، الحركة، الجهاد، اذا لم تكن حرصت على الصلوات الخمس، عمود الاسلام. بعض الناس يا اخوان هذه الايام يحرص على طلب العلم وتفوت صلاة الفجر. اسمعوا لهذه الحادثة. يقول اخرج مالك في الموطأ ان عمر بن الخطاب فقد سليمان بن ابي حتمة في صلاة الصبح، احد اصحابه فقده في الفجر. قال: وان عمر غدا الى السوق في ذلك اليوم، ذهب الى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد وبين السوق، هذا الذي افتقده في الفجر. فمر اي عمر على الشفاء ام سليمان، على شفاء ام سليمان الذي فاتته صلاة الفجر، فقال لها: لم ار سليمان في الصبح. فقالت: انه بات يصلي فغلبته عيناه، كان يقوم الليل فنام عن الفجر. فقال عمر: لئن اشهد صلاة الصبح في جماعة احب الي من ان اقوم ليلة. وصلي الفجر افضل من ان اقوم الليل كله. ايها المسكين الذي اضعت وقتك تقوم طول الليل بقراءة كتاب وتمضيه باستماع شريط وبتلخيصه ثم تنام عن صلاة الفجر، ما نفعك العلم. ذاك رجل ضال الشيطان في اذنه وضحك الشيطان عليه: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. لا تقوم ليله بوجهك الفجر، لا تطلب العلم في الصباح ثم تنام عن صلاه الظهر، ما نفعك العلم. لا تطلب العلم بعد الظهر ثم تنام على الكتاب وقد فاتت العصر، اي علم هذا؟ لا تظن انك سوف تستفيد من وقتك وانت تضيع الصلوات. اول شيء تحافظ عليه الصلوات الخمس، لانك ان حافظت عليها يتنظم وقتك وتستطيع ان تستغله وتستطيع ان تحافظ عليه، بل الله عز وجل يبارك لك في الوقت، بل يبارك لك في العلم. اول ما تحافظ عليه الصلاه، وحافظ على الصلاه في جماعه، واحرص ايها الاخ في هذه الاوقات اوقات الفراغ ان ما يؤذن مؤذن الا وانت في المسجد. ما الذي يمنعك؟ الوقت الان عندك فراغ ومتسع من الوقت، لا يؤذن المؤذن الا وانت في المسجد. الامر الثاني، ولعل هذا الامر الثاني هو اكثر ما سوف نتحدث عنه في هذه الليله، هو طلب العلم. واسمع الى فضل طلب العلم. اذا ما كان عندك حماس ولا همه في طلب العلم ولم تتشجع في قراءه الكتب ولا سماع الاشرطه، اسمع الى الحديث او الى الايه تلو الايه، والحديث تلو الحديث، والاثر تلو الاثر، والقصه تلو القصه، لعل الهمه فيك تقوم وتعلو. ايها الاخ مسكين، والله مسكين، كما قال بعض السلف: واسوا اتى ما اقبح من شيخ جاهل، يعني رجل كبير في السن وجاهل، ما اقبح من هذا. والله عيب ما بعده عيب. لو كان الرجل مشلول، مريض، عاجز، مقعد، قبيح وجهه، لكن عنده علم، والله يرفع الله عز وجل شأنه. ولو كان اجمل الرجال واعلاه قدرا ومنزلا ومالا وما عنده علم، والله يضعه الله عز وجل بين الناس حقيق، ما حد يسأله ولا يلتفت إليه ولا ينظر لكلامه، لأنه جاهل. قال الله تعالى في فضل العلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض المفسرين العلماء، انظر من ثبتهم: بعد الله رسوله، وبعد رسوله العلماء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون يا أخوان، هذا جالس طول الليل يقرأ كتابه ويلخص ويكتب الهامش ويرجع إلى حديث صحيحها من ضعيفها ويسمع الشريط ويلخص، وهذا نائم على التلفاز والجريدة، هل يستوون؟ والله ما يستوون عند الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد من الصحابة. وقال: صاحب العلم مو شوف عالم صاحب علم ولو عندك من العلم القليل يضرب علم. قال يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، حتى السمك في البحر يستغفر له. هل هناك أفضل من هذا؟ أنت خير أم من يجلس وقته كله يقرأ الجريدة أو المجلة أو ينام في الفراش؟ سمعتم عن بعض الناس ينام يا أخوان من المغرب ولا يقوم إلا العصر اليوم الثاني. تخيل يا أخوان ينام في اليوم والليلة 18 ساعة، كم يستيقظ؟ 6 ساعات، ربع العمر و43 في النوم. هل يستوون؟ قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفطن في الدين. الله أكبر، خصلتان كانت فيك هذا حري بك أن يصرفك الله عز وجل عن النفاق، حسن سمت وفطن في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل في علم خير من فضل في عبادة. لو خيرت بين أمرين، الآن عندي وقت، هل أقوم الليل أم أطلب العلم؟ أيهما أفضل؟ صير الإمام أحمد فقال طلب العلم. لو خيرت بين أمرين، هل تقوم التطوع أو تطلب العلم؟ لأن بعض الناس يقول: إن صمت ما أستطيع أن أقرأ، وإن أفطرت سوف تكون لي همة في القراءة. أيهما أفضل؟ أتعلم ما هو فضل الصوم؟ صوم التطوع فضله عظيم، يباعد الله عز وجل بينك وبين النار مسافات عديدة. ما هو أفضل؟ طلب العلم. أفطر وقرأ الكتاب أفضل لك، وإن استطعت أن تجمع بين الأمرين فهو خير على خير. قال عليه الصلاة والسلام: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم. انظروا الفضل يا أخوان، والله شرف. هذا الفضل ليس في الملك ولا الأمير ولا الوزير ولا الشريف ولا الغني. إذا خرج من بيته ليس له هذا الشرف. هذا الشرف لرجل ولو كانت ثيابه ممزقة نتنة، ولو كان الناس يستقبحونه. خرج لما؟ خرج ليطلب العلم. ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع حتى يرجع. أول ما يخرج من البيت رايح درس في مسجد، يا أخوان تحققوا هذا الأمر. والله من يستشعر هذا الأمر ما يمل أن يخرج من المسجد يذهب إلى درس في مسجد آخر، ما يمل. أول ما تخرج إلا الملائكة تضع أجنحتها، والملائكة لها أجنحة عظيمة تتواضع لهذا الرجل ولهذا الشاب ولو كان طفلا صغيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة واجب، وهناك واجب عيني وواجب كفائي. قال أبو الأسود الزؤلي: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، العلم كنز ذخر لا نفاد له، نعم القرين إلى ما صاحب صحب، قد يجمع المرء مالا ثم يفرمه، عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلب، لأن في قلبه. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ذرا ولا ذهبا. والله لو يعدلونك به الذهب، سيارات، محلات، والله لو تعطى ما تعطى. إياك أن تفوت العلم، خصوصا في هذا العمر وفي هذا الزمان وفي هذا الوقت الذي لا يسلمك شاغل ولا يصرفك صارف، لا أبناء ولا بيت. حتى الذي عنده الأبناء والبيت معاشه يأتي آخر الشهر وهو لا يتعب، بل إن بعض الناس يقول يشتكي من دوامه فراغ، يقول أذهب إلى الدوام أجلس. سبحان الله، نعمة والله نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمة والله ما يشعر بها كثير من الناس. ليس من الشرط في طلب العلم وفي فضله، وسوف نذكر إلى الآن لم نسرد إليكم فضل طلب العلم واللذة التي تحصل أثناء طلب العلم. ليس من الشرط أن تصبح عالم، يكفيك أن تتعلم مسألة فتعلمها غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. انظر إلى فضل طلب العلم يا أخي، انظر إلى مسألة تتعلمها ثم تعلمها أحد الناس، سنة تعلمت هذه السنة ثم ذهبت وعلمتها بعض الناس، انظر ما الذي سوف يحصل. يعملها كل هذا في ميزانك، ثم ذلك يعلمها غيرك، ثم يعلمها رجل ثالث، ثم رابع، ثم خامس، ثم سادس، ثم عاشر، ثم بعد هذا ينتشر العلم بين الناس وأنت مسكين لم تشعر بهذا الأجر. قلت كلمة في مجلس، قلت كلمة في مسجد، ذاك ونفحت لك إنسان، وبعد هذا انتشر العلم بين الناس ويأتيك الأجر ولو كنت في قدرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول أبو سعيد الخدري: جاءه بعض طلبة العلم، أتعرف أن طلبة العلم وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصى أصحابه بطلبة العلم من بعده. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما جاءه طلبة الحديث، قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصى بعد موته بهؤلاء الطلبة، طلبة العلم، طلبة الحديث، ما هم طلبة النوم، طلبة الأكل، طلبة الفراغ، طلبة اللعب، طلبة اللهو، طلبة الضياع. وصى بطلبة الحديث، بطلبة العلم. قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بطلبة العلم. انظر العلم كيف يرفع صاحبه. يقول أبو معاوية الضرير: العلم يا أخوان والله إذا لم تتحمس اعلم أن هذا العلم، اطلب العلم الآن سوف يأتي عليك يوم يرفعك العلم أعلى علمين، وأنت ما تطلب هذا العلم لأجل هذه المنزلة، ولكن اعلم أن العلم سوف يرفعك بين الناس. قال أبو معاوية الضرير أحد العلماء، وكان ضريرا. ما معنى ضرير؟ يعني أعمى. هل هو أعمى القلب؟ أعمى البصر، لكن الله عز وجل أنار قلبه. يقول: أكلت مع الرشيد يوما. من هو الرشيد؟ خليفة المسلمين. وكان الخلفاء في السابق يحترمون العلماء ويعطونهم قدرهم. يقول: أكلت مع الرشيد يوما، ثم صب على يدي رجل لا أعرفه، صب على يديه رجل يبتل يده. يقول: ما أعرف من هو هذا الرجل. ثم قال الرشيد أي الخليفة يخاطبه: تدري من يصب عليك، أي من يصب عليك الماء لتغسل يديك؟ قلت: لا. قال: أنا، يعني الخليفة، إجلالا للعلم. يقول الخليفة: أنا أصب على يديك الماء ليس لأجلك ولكن لأجل العلم الذي تحمله. انظر العلم كيف يرفع صاحبه. أتعلمون من هو الأعمش؟ ما في طالب علم إلا وسمع به، مر على وفاته إلى الآن قرون عديدة، وإلى الآن يذكر على الألسن ويترحم عليه ويستفاد من علمه. يقول الأعمش: لولا القرآن لكنت بقالا يقدرني الناس أن يشتروا مني. يقول: لولا العلم كنت بقال من قذارتي ما حد يشتري مني، ولكن العلم انظروا كيف رفع صاحبه. يقول عطاء بن أبي رباح عبد لإحدى نساء في مكة، عبد يباع ويشترى، أنفه كأنها باقي الله، شكل إن نظرت إليه تستقبحة، شكل قبيح. عبد يباع ويشترى أصبح مولى لابن عباس. يقال عنه أنه رجع إليه أهل مكة كلهم في الفتوى، ما يستفتون أحد في مكة إلا عطاء ابن أبي رباح، حتى أن أبا حنيفة كان يستفيد منه، وكان إذا سمع أن عطاء قال يستمع لهذا الرجل. يقال عنه أنه كان يجلس في مجلس يأتيه الطلبة فيجلسون عنده، يقولون: كنا نهاب أن نسأله حتى يتنحنح، إذا تنحنح قال: الآن نبدأ نسأله من هيبته من اكترامه. يا أخوان، كان عبد يباع ويشترى، تعلم العلم انظر كيف رفعه الله عز وجل. العلم يرفعك، أنت الآن نشجرة، أنت الآن ما أحد أبه إليك، أنت الآن والله لو تموت ما أحد سأل عنك، لكن تعلم العلم. انظر إلى العلماء في هذا الزمان كيف يترحم عليهم، كيف يدعى لهم، كيف ما يناثرهم لو مات. انظروا كيف تقوم الدنيا ولا تقعد. قدم هارون الرشيد الرقة إحدى المناطق. هارون كان خليفة. يا أخوان انظروا إلى هذه القصة العظيمة، انظروا العلم كيف يرفع صاحبه. قالوا فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك. قدم إلى هذه المنطقة الرقة اسمها. يقول فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، ترك هارون الرشيد. يقولون وقد تقطعت النعال وارتفعت الغبرة. تخيل يا أخوان هذا الموقف، زحام من الناس، قدم هارون اجتمعوا حوله، فلما ظهر عبد الله بن مبارك كلهم ذهبوا خلف عبد الله، والغبار يعلو والنعال تتقطع. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ قالوا فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج الخشب، نظرت من برج من خشب زوج هارون الرشيد، نظرت إلى هذه الحادثة، الناس كلهم يركضون، فقالت فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ قالوا عالم أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك، عالم خراسان قدم إلى هذه المنطقة. فقالت زوج هارون، قالت هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، هذا والله الملك. إي والله له ملك الوزراء والأمراء والملوك والأغنياء، لا والله أكبر. انظروا إلى الملوك والرؤساء كيف يمشي بحرج وبعسس، بل إن بعضهم لا يسلم عليه إلا لمصلحة، ولا يطاف إلا طلبا للمصلحة، ويتمنى من حوله زواله. أما أهل العلم، كان بعض أهل العلم يا أخوان يقبل يده، كان بعض أهل العلم يجلس في مجلس، انظروا كيف يرفع الله شأنه يا أخوان، يجلس مجلس من البخارة شيخ كبير، كان أثناء الحلقة يقوم ويجلس. فسئل ما بالك؟ قال نظرت إلى باب المسجد وكان الصبيان يلعبون، يقول كلما مر صبي قمت وجلست. قالوا من هذا الصبي؟ قال ابن شيخ كان يدرسني. كل ما مر ابنه يقول احتراما لأبيه يقوم. الله أكبر، انظروا كيف رفع الله شأنهم علماء يا أخوان، والله العلم يرفع شأنك ولو كان الناس يستقبحونك. قال الشافعي حكمة عظيمة أثناء الدرس لعلك تستشعر بها، قال من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصل نفسه لم ينفعه علمه. كل علم وله فائدة، كل علم وله ثمرة. انظر حتى الحساب يجزل رأيك، يكون صاحب رأي. العلم أيها الإخوة فضله كما قلنا أفضل من فضل العبادة، أفضل من أنك تصلي تطلب العلم، تصلي النافلة أفضل من أن تصوم النافلة، أفضل حتى من الجهاد التطوع أن تطلب العلم تطوعا. قال الحسن، انظر الكلام العظيم يا أخوان، كلام يخرج من العقلاء، لئن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. أقرأ باب وأعلم مسلم أحب إلي من أن أنفق جميع الدنيا في سبيل الله. يا أخوان، إنسان عنده كل الدنيا وينفقها كلها في سبيل الله، يقول أفضل لي أن يجلس أتعلم علم وأعلمه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه يقول ابن القيم أربع مراحل لا بد للإنسان من فعلها، ومن سمع هذا الحديث أظن الذكي فيكم سوف يستنبط هذه الأربع مراتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما معنى نظر الله؟ يعني حسن الله صورته وجمل الله وجهه. بعض الناس يا أخوان شكله ما هو حسن، لكن الناس تحب منظره وتحب الجلوس معه وتحب مخالطته، لماذا؟ قال نظر الله امرأ سمع، هذا أول العلم السماع، سمع مقالتي. المرتبة الثانية في العلم من حفظ الحديث؟ فوعاها. ما معنى فوعاها؟ الفهم. هذه هي المرتبة الثانية في العلم، ما فقط تسمع، بعد السماع افهم، افهم ما تسمعه. المرتبة الثالثة فحفظها، تراجع وتحفظ وتكرر، ما يكفي أنك تسمع وتفهم، لا ما يكفي هذا. بعض الناس تسأله ما هو طلب العلم عندك؟ يقول احضر درس الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وحلقة إسلامية وألخص قشطة وأقرأ الكتب، ثم أسأله سؤال ما يعرفه. كل ما تسأله سؤال يقول احضر، يروح يفتح كتاب ويقرأ، يقول هذه الإجابة. ما ينفعك العلم، العلم لا بد له من حفظ، تقضي ساعة في الدرس ثم ساعات في الحفظ. أما أنك تسمع وتسمع وتسمع، سماع ثم فهم ثم حفظ. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها، ثم قال وبلغها. المرتبة الرابعة، ايش ينفعك حفظ العلم؟ بلغ، بلغ عني ولو آية. ثم قال عليه الصلاة والسلام، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كم من رجل يحفظ حديث يبلغ رجل آخر يفهم أكثر منه. وهذا في الناس كثير، تجد رجل حافظ قرآن لكن ما يفهم منه شيء، رجل حافظ أحاديث كثيرة ما يعرف يطبق منها حديث واحد. لا يستطاع العلم براحة الجسد. اسمع لهذه القصة، تريد أن تطلب العلم من الآن في العطلة نظم وقتك. طالب العلم ما يصح أن ينام في الساعة، هذا ما هو طالب علم. طالب علم ولا من الفجر للظهر كيف يطلب العلم هذا؟ هذا سوف يطلب لكن بقدر ضعيف جدا. طالب العلم ما يقضي ساعة على الأكل، طالب العلم ما يحتاج إلى 3-4 ساعات كل يوم يلعب ويلهو، لا ما يفعل هذا طالب العلم. طالب العلم لابد أن يتعب الجسد، هذا الجسد يتعب، اللحم يذهب، الشحم يذهب، العظام تتعب، العين تحمر، السهر والتعب والجد. أما تريد أن تبلغ الدرجات العالية في العلم وأنت نائم على الفراش تحضر الدرسين في الأسبوع وتسمي هذا طلب علم. يقول ابن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، 7 أشهر ما أكل فيها مرقة. يقول: نهارنا ندور على الشيوخ، في النهار شيخ بعد شيخ شيخ بعد شيخ. يقول: وبالليل ننسخ ونقابل، إذا في الليل نكتب ونقابل النسخ. يقول: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليم، أتوا إلى شيخ حلقة علم، فقالوا الشيخ مريض، اعتبر الشيخ. قالوا: فرأيت سمكة. يقول: فرأيت سمكة فأعجبتنا فاشتريناها. يوم بعد الشيخ مريض خرجوا من حلقة الشيخ، فرغوا شيء قليل، فرأوا سمكة اشتروها. قالوا: فلما صرنا إلى البيت، ذهبنا إلى البيت لأكل السمكة، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، جاء وقت الدرس اللي بعده. يقول: فمضينا فلم تزل السمكة 3 أيام. يقول: وكادت أن تنتن، 3 أيام ما عندهم وقت يشمل السمكة. يا أخوان، هؤلاء طلبة علم. أما طالب علم يقول: مليت من فراغ، مليت شتوه بالوسيط، يفكر ويفكر ما عنده شيء يقضي به الوقت ويسمي نفسه طالب علم. يقول: 3 أيام حتى كادت أن تنتن. يقول: فأكلناها نية، أكل السمكة حتى ما تنتن. يقول: لم نتفرغ نشويها. ثم قال: اسمع لهذه الجملة واحفظها، وكلما تعب الجسد قل للجسد هذه الجملة. قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. الذي ينام ويكثر من النوم اعلم انه لن يبلغ من العلم ما يبلغ. قيل للشعبي احد العلماء احد الحفاظ، قيل له: من اين لك هذا العلم كله؟ كيف جمعت هذا العلم؟ قال: انظر لهذه الجملة، جملة عظيمة يا اخوان. قال: بنفي الاعتماد، ما يعتمد على غيره، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد. شوف الجماد، هذا الجهاز جماد، لو أضع شهر كامل هل يمل؟ هل يتعب؟ الحاس يظل سنوات هل يقول تعب من ليش؟ هل يشتكي؟ يقول: وصبر كصبر الجماد. لو يجلس في درس 4 ساعات ما يقول قفل، ما يقول خلاص من ليش يسكر الكتاب ويحط القلم، لا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. أقول هذه الكلمة لمن يسهى طول الليل ثم ينام على الفجر ولا يقوم إلا وقد ارتفعت الشمس واحترت الأرض، أقول له: وبكور كبكور الغراب. تريد الحفظ أول النهار، تريد العلم أول النهار. سئل الطبراني، سمعتم به، عن كثرة حديثه، كيف يعني تحدث كل هذه الأحاديث؟ فقال: كنت أنام على الهواري، يعني الحطر، يعني على حصير 30 سنة. يقول: تريد أن تعرف هذا العلم الذي جمعته؟ أنام على حصير 30 سنة. أما تريد أن تنام وأنت مرتاح وما تقوم إلا بعد 7 من النوم، وما تجلس إلا في أفضل الأماكن، ولا تقرأ إلا أفضل الكتب وأسهل الكتب، وما تقرأ دقيقة إلا وترتاح 10، هكذا ما تتحصل على العلم. يقول: كنت أجلس على الحفر 30 سنة. يقول مكحول الشامي رحمه الله قال: أعتقت بمصر، أعتقت بمصر، كان عبد وأعتق بمصر. يقول: فلم أدع علما إلا حويته فيما أرى. يقول: أعتق بمصر، يقول: استرت في مصر كلها، ما في علم إلا وحويته في مصر، ما في علم يقول فيما أظن. ثم أتيت العراق، سافر من مصر إلى العراق علشان إيش يا أخوان؟ نزهة؟ علشان يسلم على أفلام الرجال؟ علشان يقضي الوقت؟ علشان يضيع الوقت؟ ذهب إلى العراق والمدينة، فلم أدع علما إلا حويت عليه فيما أراه. يقول العراق كلها والمدينة كلها ما أظن هناك علم إلا حويته. انظروا يا أخوان الهمة، انظروا إلى النفسية، انظروا إلى الجد والاجتهاد. ما هو جد نحن يحضر درسين في اليوم، اليوم درس الحرق ومسكين يظن يطلب علم. يقول ثم أتيت الشام فغرغلتها، يعني ما خلت مكان في الشام إلا بيه لطلب العلم. ما الذي بقي؟ مصر والعراق والمدينة والشام. كان الإمام البخاري رحمه الله يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه، ينام ثم يستيقظ فيوقد السراج. ما هو مثلنا يا أخوان تفطر الليل على طول، السراج يحتاج إلى وقت طويل حتى توقده. ما هو شمع توقده على طول وكبريت، لا يا أخوان الأمر صعب، تتعب حتى توقد السراج. يقول فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ونايم يفكر بفائدة وخاطرة، فائدة علمية. يقوم من النوم ويشعل السراج ويكتب الفائدة، يمضي عليه وقت. يقول ثم يطفي سراجه، ثم يقوم أخرى وأخرى وأخرى، حتى كان يتعدد منه في الليلة الواحدة 20 مرة. يقوم 20 مرة حتى يكتب فائدة. نحن يا أخوان نقول عليك بالقيام لصلاة الفجر. صلاة الفجر إن قمتها سوف يصلح حالك. ما نقول تقول لفائدة، هذا ليس فينا، هذا في الأسبقين. بعضهم يا أخوان كان يسافر الشهر ليسأل الحديث واحد، شهر كامل يسافر. بعضهم كان يسير على رجله يا أخوان أميال عديدة، حتى إن بعض العلماء كان يضع الكتب على ظهره ويسافر. كتب ثقيلة جدا كان يضعها على ظهره ويسافر أميال عديدة، ليس بطائرة ولا سيارة ولا وسائل عصرية حديثة، لا يا أخوان، يمشي على رجله والكتب على ظهره ويسافر أميال عديدة حتى يسأل على حديث واحد. بعضهم كان يسافر يا أخوان، سافر إلى الشام إلى بغداد، فلما أتى إليها كان يريد أن يسمع حديث من رجل، فلما أتى سأل عن ذلك العالم، فقيل له قد نعي قبل قليل مات، فبكى بكاء شديدا لأن مات ذلك العالم. بعضهم ذهب إلى بلد يريد أن يسمع حديث من رجل، فلما أتى إلى هذه البلد سأل عن فلان، قالوا مشينا في جنازته. يقول فسابت مرارته أن تنشق، كانت المرارة أن تنشق من الحسرة والندم، يسافر أميال عديدة ليسأل عن حديث ويسمع من سند ويسأل رجل. بعضهم كان يسير إلى مالك أشهر عديدة ليسأله بعض الأسئلة، محمد بن إبراهيم في هذا العصر قبل سنوات رحمه الله، أتعرفون كيف كان يقضي وقته؟ يا أخوان هذه السير والله ليست لأناس من حديث، ليست لأناس مخلوقين غير خلقنا من لحم ودم وشحم، من أناس مثل يوم أدرك عندهم شعور يحتاج إلى النوم والأكل والشرب والجماع والراحة، أناس مثل يوم أدرك. محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يصلي الفجر ويجلس بعد الفجر يدرس 3 دروس في النحو، المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث، ثم بعد هذا كان يدرس الفقه بعد النحو، ثم الحديث، ثم يذهب إلى بيته يلبس شيء قليل ثم يرجع إلى المسجد فيدرس، فيقرأ عليه أمهات الكتب حتى قبيل صلاة الظهر، ثم يذهب إلى البيت ثم يرجع إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر الدروس حتى صلاة العصر، وبعد صلاة العصر يدرس التوحيد والفقه والحديث والنحو حتى المغرب، ثم بعد المغرب كان يدرس الفرائض حتى قبيل صلاة العشاء، وقبيل صلاة العشاء عند درس عام في تفسير ابن كثير، ثم يصلي العشاء يصلي من فجر العشاء، وبعد العشاء يذهب إلى البيت ليستقبل الناس ويقضي لهم حوائجهم، وبعد هذا يجلس مع أهله ثم ينام فيستيقظ قبل الفجر ليقوم الليل ويتهجد ويقرأ القرآن ويدعو، ثم يذهب إلى المسجد قبل الفجر، وهكذا 40 سنة. هل هو من كوكب آخر؟ هل هو رجل وأنت لست برجل؟ هل هو مخلوق آخر؟ حاله كحالك، كيف رفع الله شأنه ورفع ذكره، كان يعرف كيف يقضي وقته. أما أنت تحب الكسل والدعة والراحة والفتور. أيها الأخ وقد قربنا على الانتهاء، اعلم ان العلم ينتظر، ان العلماء يذهبون، كل يوم يموت عالم، وكلما مر الوقت تسمع فلان من العلماء مات، وبعد ايام تسمع فلان، ولعلك تبكي وتتحسر تتضايق مات الشيخ الفلاني، وبعد ايام سوف يتصل عليك احد الشباب، هل سمعت بالخبر؟ ما الخبر؟ مات فلان. انا لله وانا اليه راجعون. عالم بعد عالم، عالم بعد عالم، عالم بعد عالم. ثم ياتي عليك يوم تطلب العلم وتاتي الى مساله وتصعب عليك وتريد ان تذهب الى العلماء فتتذكر فلان رحمه الله، من يحلها لك؟ تاتي الى سند من الاسانيد لا تعرف صحته، لم تجد ماذا قال العلماء في هذا السند، ثم تريد ان تسال عنه، تسال عن العالم الفلاني، ما يحلها الا عالم واحد، تسال عنه فاذا به قد مات. مشكله الفقه، تبحث عنها في الكتب وفي المصادر وفي المراجع وتسال عنها، ما احد يجيبك عنها، وتتحير، ثم تريد ان تذهب الى عالم من العلماء فاذا به قد مات، تدارك نفسك قبل ان يموت العلماء. في طلب العلم عليك بامور، ان لا تطلب العلم لمفردك، تعاون مع اخوانك، لان المفاتن يقول الجماعه رحمه وفي الجماعه البركه، وتنزل الرحمه والسكينه وتفشاهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنه؟ قال: حلق الذكر. ثم قال عليه الصلاه والسلام: فان لله سيارات من الملائكه، فان لله سيارات من الملائكه يطلبون حلق الذكر، فاذا اتوا عليهم صفوا بهم. الله اكبر. انظر الى الحق على الجماعه، لا تطلب العلم مفردك، اذا وجدت حلق للذكر اجلس فيها، لا تقعد في البيت تقول انا اقرا كتاب واطلب العلم واحفظ ما علي من الناس. ما تنزل عليك السكينه ولا تخشاك الرحمة ولا يذكرك الله عز وجل عنده. هذا لمن؟ هذا لمن استمع مع الإخوان ومع الأصحاب. ثم طالب العلم لوحده تكثر أخطاءه ويكثر زلله وتكثر عنده الشبهات. ثم طالب العلم لوحده، من ينافس؟ ما عنده أحد ينافسه. أما طالب العلم مع الجماعة ومع الأقران ينافس، هذا ينافسه وهذا يغلبه وهذا يحاول أن يعلو عليه، وهكذا يتحمس ويتشجع. أما لوحده فلن يحصل على هذا. ايضا العلم ايها الاخ يعصمك من الفتن. اتذكر الازمه التي مرت بنا؟ من صمد في الازمه برايه وبعقله؟ العلماء اكثر الناس تخبطوا. هذا يقول افعل لا تفعل، هذا يقول اقتل لا تقتل، هذا يقول الزم، هذا يقول لا تلزم، وكل الناس شعب وافكار، وهذا تزعزع وهذا اضطرب، وهذا حتى ان بعضهم ايها الاخوه خرج من البلد ونسي ابنته في البيت. أما أهل العلم ثبتهم الله عز وجل، العلم يثبت أهله. أيضا أثناء طلب العلم لابد أن تشعر باللذة، اسمحوا لنا إن أطلنا في الدرس. أثناء طلب العلم لابد أن تحس باللذة. ما هي هذه اللذة؟ تخيل هذه اللذة إن لم تحصل لك اعلم أن هناك لذة ما يحصل عليه إلا من جربها. مشكلة أثناء طلب العلم، مسألة فقهية ما عرفت حلها، تبحث وتبحث، تقلب الكتب والمراجع والمصادر وتسأل، تمر عليك أيام وأنت تبحث حتى تصل عليها فتقول: وجدتها وجدتها وجدتها. ما أحلاها من لذة، والله لذة عظيمة. طالب حديث يبحث عن سند فلا يجد، ويبحث 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 حتى يجد سنده في النهاية، والله لذة عظيمة ما يشعر بها إلا من جربها. بات بعضهم قلقا، بعض العلماء بات قلقا، أصابه القلق والمرض من الحاجة من الفقر يعني. يقول: فعرضت له مسألة في الفقر. انظر الآن بات أي في الليل يفكر في الفقر، مسكين محتاج قلق. فعرضت له مسألة في الفقر، انظروا نعمة العلم. يقول: فتجلت المسألة، أخذ يفكر ويفكر في المسألة مشكلة حتى انحلت له هذه المسألة. يقول: فقام فرحا، ولسه كان قلقا، قام فرحا فقال: أين الملوك أين الملوك؟ تقول أمه: نظرت إليك فتعجبت من حاله. لسه كان قلق، الآن كان يفرح. ما الذي حصل؟ إنها لذة طلب العلم. جرب أيها الأخ، جرب عندما تلخص أشرطة 20 شريط لشيخ ابن عثيمين أو غيره من العلماء، جرب عندما تصل إلى الشريط الأخير، هل أحسست باللذة؟ جرب والله عندما تصل إلى آخر شريط سوف ترى أن الشريط الأخير ينتهي بسرعة وتتمنى أنه ما ينتهي، وبعد أن تنتهي الأشرطة كأنك تندم أنها انتهت، وكنت تتمنى أنها لم تنتهي. لذة والله ما يشعر بها إلا من دخل في طلب العلم. بداية العلم صعب، ثم بعد أيام تشعر بلذة. والله لطورك الأبواب وناديك الناس يدعونك أهل اللعب واللهو، والله ما تلتفت إليهم لأنك بلذة وفي نعمة والله لا يشعر بها إلا من جربها. عليك في آخر أمر في طلب العلم، عليك بالمنهجية في طلب العلم. إياك أن تكون فوضى في طلب العلم، اطلب العلم لكن بمنهجية. وهذا سوف يكون له إن شاء الله كلمة يعني في الديوانية في المناطق في دروس يعني غير هذا الكلام. لكن باختصار في طلب العلم ابدأ بالأهم ثم المهم. ابدأ في طلب العلم بحفظ القرآن، بقراءة معاني القرآن، معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة السنة، بالفقه، بالعقيدة، أمور دينك. أول ما تتعلم الأهم ثم المهم. يعني يا أخوان عجيب أن بعض الناس يشغل بأمور فرعية على الأمور المهمة، تجد يحفظ 12 طريق في حديث من أتى الجمعة فليغتسل وهو ما يعرف آداب الغسل. غلط يا أخوان، يعرف مسائل دقيقة جدا بالفقه حتى العلماء ما سمعوا بها، وهو لو تسأل عن صلاته والله ما يعرف يصلي حتى صلاته ما يعرف سنه. لو يخطئ في أمر من أمور دينه والله ما يعرف ماذا يفعل، حتى لسانه يقع في محرمات وما يشعر. تعلم الأهم ثم المهم. كل الدين مهم لكن هناك أهم من غيره. عليك بالتدرج. ثم أيها الأخ لا تنشغل بالأدوات عن الهدف. يعني بعض الناس ينشغل مثلا بالأدوات مثل النحو، أو مثلا أيضا من الأمور التي قد يشغل بها الإنسان مثلا مصطلح الحديث، ينشغل وينشغل وينشغل به، إنما هو أداة لتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تنشغل بهذه الأداة عن الهدف الأساسي، وهذا خطأ في طلب العلم. أيضا بعض الناس ينشغل أثناء طلب علمه بعيوب الناس، وهذه مصيبة. طالب علما ما الذي تنشغل به؟ ينشغل في أثناء طلب العلم بعيوب الناس، يتكلم بالشيخ الفلاني وبالعالم الفلاني وبالداعي الفلاني ويجمع الأشرفة والكتب. حتى أن بعض الناس والله يا أخوان رأيت لحاله مسكين والله، تذهب إليه في البيت مجمع الأوراق والأشرطة والكتيبات حاطها تخط، وكل كتيب حاط أول كتيب صفحات اللي فيها أخطاء هذا الشيخ وهذا العالم مسكين. لو تقرأ عليك القرآن ما يعرف يقرأ القرآن بنطق سليم، لو يصلي لو يخطئ بصلاته ما يعرف يصلي صلاته مسكينا، معاني آيات في القرآن ما يعرفها. ثم بعد هذا يشغل بعيوب الناس ويبدأ يتكلم في أمور كبار للعلماء في الجماعات وفي الفرق وفي أهل البدع، يرد على شبهات أهل البدع وهو ما يعرف عقيدة السنة والجماعة. هذا من الخطأ ومن الجهل في طلب العلم، وهذه من الفوضى. ما يطلع كتاب إلا واشتراه، هذه فوضى في طلب العلم. يذهب يسأل صاحب المكتبة شنو الكتابات الجديدة، وكل يوم تقرأ الكتابات الجديدة. هذا طلب علم لكنه فوضى، هذا ليس طالب علم جاد. طالب العلم الجاد يقرأ العلم من الأصول، يبدأ يوصل العلم القرآن معانيه تفسيره الحديث معناه الفقه، يبدأ يقرأ من الأصول. أما بس علمه كل كتيب جديد في الساحة، هذا ما يستفيد من طلب العلم. ثم من الأمور في طلب العلم تعلم العلم مع الأدب، علم لكن معه أدب. إياك أن تتعلم العلم بغير أدب. انظروا الأدب يا أخوان عند بعض العلماء. الشافعي، تعلم من هو الشافعي؟ وتحمل ويعل هذا الدرس تطبيق عملي لما قلناه في هذا الدرس من الصبر ومن احتمال الكلام ومن التصبر في طلب العلم. لعل هذا الدرس يعني بداية الآن تطبيق هذا الكلام. يقول الشافعي رحمه الله، انظروا الأدب يا أخوان مع شيخه، يقول: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك شيخه. يقول: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. يعني صفح الورقة شوي شوي حتى ما يطلع لها الصوت، يقول هيبة له. انظر الأدب يا أخوان، ما نستفيد من طلبة علم غير أدب. طالب علم حافظ القرآن وحافظ أحاديث كثيرة، وما درس مجلس إلا لسانه سليق على الناس، يبدع الناس، يفسق الناس، يكفر الناس، يظلم الناس. لو تبي تناقش في مسألة يفسق في بدعك، ما تتحمل، ما تستطيع تناقش أصلا، يرفع صوته عليك. لا بد أن يكون منتصر. هذا عنده علم لكنه قليل في الأدب، ما ينتفع في العلم هذا، ما ينفع العلم إلا ومعه أدب. يقول الربيع، انظر إلى الأدب يا أخوان، يقول: والله، هذا شيخه الشافعي، يقول: والله انظر لأن الشافعي أحسن أدبه مع شيخه، انظروا الجزاء يحتاج إلى الإحسان. يقول الربيع: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. يقول هيبة لشيخه، يقول ما استطيع أن أشرب الماء أمامه. انظر الأدب يا أخوان في طلب العلم. بعض الناس والله قليل أدب، يجلس أمام شيخه، الشيخ يتكلم ينادي باسمه، هذه من قلة الأدب، أو يتصيد أخطاءه، هذه من قلة الأدب، أو يضحى بين الناس، عالم وشيخ، وكل عالم وشيخ ولو أخطاء ولو زلات، هذا ما عنده إلا نجلس مجلس سمعت من الشيخ قال، ويبدأ يتكلم ويجرح ويعرج، وعندي عنده أدلة. سبحان الله، أتعب نفسه في جمع الأدلة على شيخ فلان، سبحان الله، أتعب نفسه ووقته وضيع عمره وقل أدبه. يقول ثم بعد هذا في طلب العلم عليك بتقسيم الأوقات، لا يكون وقتك تبهللا، يكون لك وقت في الحفظ، وقت مطالعة، وقت كتابة، وقت تلخيص، وقت مدارسة، وقت مراجعة، وقت حضور درس، وقت ووقت، ولا بد أن يكون لك وقت للراحة. طالب العلم لا بد أن يرتاح، لا بد أن يستجم، لا بد أن يلعب، لا بد أن يلهو، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ساعة وساعة. لا تضحك على نفسك، تتحمس من البداية وما تجعل لك وقت ولا ربع ساعة تلعب أو تلهو أو ترتاح، ثم تستمر يوم ويومين وثلاثة وأربع، إن الله لا يمل حتى تمل. طبيعة الإنسان ساعة وساعة، حتى تصل إلى مرتبة العلماء بعد هذا نقول اجعل الوقت كله للناس، أما من الآن ما تستطيع والأخ. لهذا جعل لك إخوانك أوقات، أوقات تلعب، أوقات تمرح، أوقات تتنزه، اجعل أوقات فراغك مع إخوانك، أوقات راحتك اجعلها مع إخوانك، في أي شيء طيب، في البرامج، في الرحلات، في النزهات، اخرج معهم ولو كان على حساب طلب العلم، لأن النفس تحتاج، ولو لم تقضي هذا الوقت مع إخوانك سوف تقضي مع غيرهم، ولو تجلس لوحدك في البيت تقول يا أرتاح. ثم أثناء طلب العلم إياك أن تستعجل الفتية. بعض الناس جالس ما تعلمنا إلا كم كتاب، حفظ القرآن، خير إن شاء الله حفظ القرآن، كان عمره 7 سنوات كان عمره يحفظ القرآن، يعني شو حفظ القرآن؟ يقول أنا حفظ القرآن، أنا حافظ 100 حديث أو 200 حديث. وبعدين إذا الآن لم تبلغ مرتبة الفتية، الفتية لها شروط ولها ضوابط، انظروا إلى السلف كيف كانوا يتهربون من الفتية، والحين تسأل واحد يقول لك أنا أرى في المسألة، والله أنا أرجح أن من أنت حتى ترجع؟ عيب هذه الكلمة، أو والله نقول أقول في هذه المسألة، من أنت حتى تقول أصلا؟ أنت إما تنقل أو تسكت، أنت إما تنقل رأي العلماء وفهمهم، أما أنك والله ترجح وتفصل وتقول والله أظن الشيخ الفلان يعني جانب الصواب، سبحان الله، إما أن تسمعها من شيخ وإلا إياك أن تتعجل حتى تبلغ هذه المرتبة. يقول حجاج بن عمير بن سعيد قال: سألت علقمة عن مسألة، تسمعون بعلقمة، قال سألت عن مسألة فقال ائت عبيدة فاسأله، تهرب قال ائت عبيدة، قال فأتيت عبيدة فقال ائت علقمة، رجع على علقمة فقال قلت علقمة أرسلني إليك، فقال ائت مسروقا فاسأله، دام نجزني لك خلاص ائت مسروقا جز على سالك، قال فأتيت مسروقا فسألته فقال ائت علقمة فاسأله، رجع على الأول فقال فقلت علقم أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليه، فقال أتي عبد الرحمن ابن أبي ليلى. يقول فأتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى، يبحث عن سؤال واحد، لو أنا السؤال سألني واحد فينا تم سرعة على طول قبل أكمل السؤال جاوب. قال فأتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال فسألته فكرهه، ما جاوب، كره الإجابة، مع أنهم علماء يا أخوة، حدثوا المحدثين. يقول فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة إلى الأول فأخبرته، يريد سؤال واحد فقط، قال فأخبرته، قال يا علقمة، قال كان يقال أجرى القوم على الفتيا أجراهم علما. إذا أردت أن أضعف الناس علم اللي بسرعة يأتي، اللي كما سألت سؤال جاوب، ترى هذا أضعف الناس علم وأقلهم علما. لا تقول أنا لا أصلح للعلم، كل إنسان أصلح، لا تقول أنا جربت ما فلح، لا، جرب مرة أخرى مرة ثالثة ومرة رابعة، وتجرب حتى يدركك الموت وأنت تجرب وأنت تحاول، لا تقول أنا ما أصلح، تصلح. من الأمور التي تستغل وقتك فيها في أثناء العطرة الدعوة إلى الله، منها صلاة الأرحام، منها بر الوالدين، منها زيارة الإخوان في الله، منها عيادة المرضى، منها اتباع الجنائز، منها ولو أن تعين مريضا ضعيفا، منها أن تعمل أمرا يخدمك في الدنيا وينفعك عند الله عز وجل. أمور كثيرة. الذي ما يصلح في طلب العلم يصلح في أمور أخرى. لا تقول أنا ما أصلح في طلب العلم، أطلب العلم الواجب واستغل وقتك في أمور أخرى. هناك أمور كثيرة يا أخوان، كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بعض الناس يطلب علم شيء قصير جدا يقضي به فرضة، ثم عنده وقت فاضي كبير يقول ما أصلح في طلب العلم. يقول له عندك دعوة، عندك زيارة الأخوان، عندك بر الوالدين، عندك صلاة الأرحام، عندك عيادة المرضى، عندك توزيع شريط نشرة، عندك مساعدة الإخوان في الله. إذا لم تستطع هذه فطاعة الله عز وجل كثير. المهم أنه ما يمضي الوقت إلا في طاعة الله عز وجل. ما هي أفضل الأعمال؟ أفضل الأعمال على حسب الأوقات. يعني مثلا قراءة القرآن الحسنة بكم؟ بعشرة أمثالها. أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الترديد خلف المؤذن؟ طبعا قراءة القرآن أفضل، أفضل من الترديد خلف المؤذن. لكن لو أذن المؤذن أيهما أفضل في هذه اللحظة، قراءة القرآن أم الترديد خلف المؤذن؟ من يعرف؟ الترديد خلف المؤذن كل وقت بما يناسبه أفضل. بين الأذان والإقامة ما هو الأفضل؟ الدعاء. فلم تفعل قراءة القرآن واذكر الله عز وجل كل وقت بما يناسبه. لا تخلط الأوقات ولا تخلط الأمور. أبوك يأمرك بأمر يقول لا ماني فاضي أطلب علم، مخطئ. هذا أفضل وهذا وقته. صلة الأرحام لها وقتها، عيادة المريض، يجونك إخوانك في الله يقول لك سلام من الناس ما جنازة تقول لا ماني فاضي أطلب علم، خطأ. هذا وقت اتباع الجنائز ولكل شيء وقت. جارك مريض، جارك سقط مريض، أخوك في الله سقط مريض في البيت وأنت تقول لا أنا ماني فاضي أبي أطلب علم أبي أحفظ قرآن. سبحان الله، لن أمسي بحاجة يا أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. جاءت أخوك في الله جاني أذان وصلني سيارة اخترمة تعطلت تقول لا ماني فاضي الآن جدولي أحفظ قرآن، خطأ يا أخي. كل وقت بما يناسبه ولكل حالة ظروفها. المهم أن يمضي الوقت في طاعة الله أي شيء، المهم يمضي الوقت في طاعة الله. العاقل دائما يشتكي يقول ما عندي وقت، أما البطال يقول كثير بوقت وقتفارا. علموني عطوني أشياء أسويها. كيف تنظم وقتك؟ نصائح سريعة جدا قبل ختام الدرس. وراء بعض العيون قد نعتت، لكن هذه نصائح حاول أن تحفظها، وإذا ما حفظت تسأل غيرك، إذا نعت غيرك إن شاء الله ينفرك فيها. كما كان بعض السلف في طلب العلم أحدهم يطلب والآخر يعمل وهذا يعلم هذا، نحن نقول يعني البعض يطلب العلم والبعض ينام ثم إذا استيقظ هذا يعلم هذا. أول أمر قبل أن تبدأ في طلب العلم رتب أمورك، رتب جدولك. في كل يوم عندك ورقة صغيرة تكتب الأمور التي ترتب وقتك فيها، تنظم اليوم تراح أسوي، اليوم أزور فلان، اليوم تدعو، اليوم أقرأ هذا الكتاب، اليوم أراجع، اليوم أفعل وأفعل. اجعلك ورقة صغيرة خاصة إذا كنت من كثير النسيان وممن وقته ضايع، تبه لنا اجعل لك ورقة تكتب فيها هذه الأمور. نظم نفسك قبل بداية طلب العلم. يعني بعض الشباب عنده مكتبة ما تعرف راسها من شريا، ما تعرف هذه المكتبة، تبي تطلع كتاب يقعد نص ساعة طلع وشيل وحط وطيح الكتب ولعله يدخل في المكتبة ما تنظر إليه وينه قاس بين الكتب حتى يطلع الكتيب الصغير، ثم في النهاية يتذكر إن هذا الكتب أعاره لفلان. خطأ يا أخي، اقضي ولو يوم كامل في بداية العطلة رتب فيها المكتبة وصفت فيها الأشرطة، اجعلك فهرس بدل ما تتعب وقتك في الكتب عندك ورقة فيها كل الكتب اللي عندك مرتبة على الحروف. تبي تدور كتاب لاني عندك، اي هذا الكتاب عندي وهذا رقمه على طول وهذا طلع. إذا كانت كتبه كثيرة مثلا رتب نفسك قبل بداية العلم. ثم نصيحة أخرى، لا تخطط تخطيطا دقيقا، لا تكون مثالي إلى درجة تقول أنا من الساعة 5 للساعة 6 كتاب الفلاني، من 6 إلى 6 إلى ربع كتاب الفلاني، بعد المغرب من الساعة 7 ربع للساعة 8 إلى ربع كتاب الفلاني، من الساعة كذا حتى تنام وهكذا من الصباح إلى الليل. لا تضحك على نفسك، لا يكون تخطيطك بهذه الدقة، لا بد أن تجعل أوقات فراغ، أوقات راحة، تحسب للقوارض، تحسب للظروف، لراحة الجسد، العين تمل والنفس تمل، لا بد أن تكون مثلا يعني واسع، تقول العصر لهذه الشغلتين مثلا كله، أو المغرب لهذه الشغلة، حتى إن كانت هناك أوقات فراغ ما يضيع عليك جدولك. أيضا أيها الأخ، اعلم أن الأمور الصالحة ليست فشلا في جدولك. اليوم حط الجدول تقرأ الكتاب الثاني والفلاني والفلاني وتحفظ كذا، جاءت الوقت لله قال امشي، الشباب عندهم شغل اليوم، لن نسوي لنا مخيم مثلا، أو ننقض لنا خيمة، أو نبي نوزع لنا شريط للناس، أو نوزع نشرة، أو نبي نزور الناس ندعوهم إلى الله عز وجل. لا تقول لا 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 اليوم أنا حاط جدول أقرأ هذا الكتاب، لا يا أخي، هذه أمور صالحة لابد، واعلم أنها ليست فشل للجدول، هذه ما تشكل جدول إذا كانت لله عز وجل، إذا كانت طاعة. أيضا اعلم أن بعض الناس بغيض، بغيض تقعد وياه نص ساعة قال اسمح لي انتهى الوقت، هذا الوقت المحدد للزيارة انتهى وقتك. حتى بعض الناس يقال قيل له أريد أن أجلس معك، قال كم تريد؟ قال ربع ساعة. قال طيب، أول ما جلس عند الساعة لما انتهت ربع ساعة قام وطلع، قال ما كمل حديثه بغير سلام ولا كلام ولا استئذان. يجعلك هذا الامر عند بعض الناس بغيض، ثم دقيق لكن ليس الى هذه الدرجه، وتقوم من على الاقل اعتذر ولو بلباقه. ايضا ايها الاخوه، اعلموا ان البدايه لابد ان تكون بقوه، لابد ان تبدا طلب العلم والنشاط في هذه العطله بقوه لكن بحكمه، قد يكون حماس لك متهور ثم تنقطع، ابدا بقوه لكن بحكمه وبعدل وباعتدال. ثم عليك الا تكون وحدك، استشر وكونك مجموعة وقرناء، ودائما القرين إذا كان ضعيف يحبطك، اجعل القرين أعلمك مرتبة أو على الأقل يساويك في الرتبة في العلم حتى في تنافس معه، لا استثناءات في البداية. قلت أنا اليوم إن شاء الله من بعد اليوم بعد الفجر ما في نوم حتى الشروق، بعد الشروق أنا من ساعتين أفتح، من اليوم ما في يوم يومين ثلاثة أيام قاعد بعد الفجر للشروق، جاء اليوم الرابع نمت متأخر، قلت اليوم عاد استثناء ان شاء الله مباشرة اكمل اليوم استثري. اياك اول ايام لا تستثري حتى يتعود الجسد، قد يحتاج الجسد الى شهر شهرين يتعود، اذا تعود ثم تاتي الاستثناءات، يوم مريض صنف، يوم عندك شغل ضروري، يوم متاخر. اما في البدايه اياك اياك الاستثناءات، هذا الجسد كالطفل كما قيل النفس كالطفل ان تهمله شبه على حب الرضاع وان تفطنه ينفطني، النفس كالطفل خله يرضع ولو سبع سنين، تعود على الرضاع يرضع ما ياكل، افطنه في السنه الثانيه فقط ينفطن يترك الحليب، وهكذا النفس. ايضا عليك ان تعلم ان بذل الوالدين ما هو ضياع للوقت، بعض الناس يقولون ابوي ضيع علي الوقت، لا يا اخي، شراء الحاجات والذهاب الى صله الارحام وحمل الاهل الى مكان من الاماكن وقضاء حاجاتهم والجلوس معهم والحديث معهم، هذا ليس من مضيعه الوقت. فاعقل، لا تكن الانسان الى هذه الدرجه فخر وجاف، ما يجلس معك احد ولا تداعب الاخوان والاهل ولا تجلس معهم ولا تقضي لهم حاجاتهم. مضيعات الاوقات ثلاثه وهذه بسرعه، النوم والاكل والكلام. اولا النوم يضيع الاوقات، بعض الناس ينام 8 ساعات ويقول قال العلماء 8 ساعات، لا مو شرط، بعض العلماء كان ينام 4 ساعات، واعرف في هذا العصر كان يحدثني يكلمني يقول والله انا ما انام 4 ساعات، 20 ساعه علم ودعوه وشغل، 4 ساعات ما انام 4 ساعات. نقول الجيد فينا من ينام 8 ساعات على الاقل، ما هي اكثر من 8 ساعات. اياك تضيع العمر في النوم، اياك اياك، والله النوم مو لهذا يسمى النوم والموت، كيف تذبح نفسك؟ تقتل نفسك يا اخي. ثم في هذه الايام نرى بعض الناس يسهر الى الفجر، يصلي الفجر ثم ينام الى الظهر، خطا يا اخي، الساعه في الليل تعدلها ساعات في النهار، ساعه من النوم في الليل تعدلها ساعات من النهار في النوم، افهم هذا واعقل. لهذا بعض الناس ينام من الفجر ما يقوم من العصر، او اذا قام الظهر رد نام مره ثانيه العصر، يحس نفسه تعبان. أتعرفون لماذا؟ لأن نوم النهار ليس كنوم الليل، نام مبكر في الليل، لا بد أن تنام، وجعلنا الليل إباتة وجعلنا النهار معاشا، قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأنام وأقوم. ثم عليك بنوم القيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيم، نم في الظهر لتنشط على طاعة الله عز وجل، وإياك أن تتعب نفسك فلا تعطيها حقها ولا راحتها من النوم ثم لا تستطيع أن تقرأ كتاب، كلما قرأت صفحة نعس، كلما صليت ركعة عدت، كلما جلست مجلس نمت، كلما دعيت الى الله تعبت. لا، اياك اياك، اعطي نفسك من الراحة ولكن لا تزد عن حدها. الاكل، سمعتم عن بعض الناس يجلس على الغداء ساعة كاملة؟ لابد قبل الغداء مثلا مقبلة، ثم يجلس حتى يأتي الاكل يتحدث، ثم يأتي الاكل حتى يبرد، ثم يبدأ يأكل لقمة من هذه ومن هذه ومن هذه ومن هذه حتى ينتهي، وحديث وكلام ولغو حتى ينتهي، ثم يأتي ما يحل به الطعام حلا بعد الأكل، ثم إذا شبع يجلس حتى يشرب الشرب، ثم بعد هذا البس، ثم بعد هذا يجلس يرتاح، ثم بعد هذا ينام، فإذا بالفجر أو بالعصر قد ذهب وقته. ساعة كاملة على الأكل ما صار يا أخي، تضيع وقتك وثم تقول ما عندي وقت. بعضنا تقول ما عندي وقت. أعرف بعض الناس يا أخوان، وهذه لعلها مبالغة، يجلس على الأكل ولا الكتاب، هذه مبالغة صحيح، لكن والله هذا من حرصه على طلب العلم وعلى استغلال الأوقات. ثم الكلام، بعض الناس ما عنده الكلام، لو يقعد عندك 7 ساعات ما يتعب لسانه، سبحان الله. وقصة بعد قصة، وحادثة بعد حادثة، وسالفة بعد سالفة، وكلام بعد كلام، ما سمع، سبحان الله. لا إله، كل الناس عندهم حديث طيبة، يمضي الإنسان نصف ساعة يسلي به الوقت والمجلس، طيب لا بأس بهذا. لكن بعض الناس يا إخوان وبعضهم، والكلام إذا كان فيه فائدة ترطيب الجو ما في بأس، ما نقصد هذا، لكن بعض الناس يا إخوان والله يضيع وقته بالكلام، انتهى من هذا، وهذا كان يحسن الملل، طلع من عنده راح عند فلان، يجلس مع عنده ساعتين، ثم طلع منه راح كلهم جنب بعض الشباب ما شاء الله من كثرتهم، يمشي على رجله، يذهب إلى فلان الثالث، يضرب عليه، عندك شيء؟ لا ما عندي شيء، والله ودي قاعد وياك شوي، ضايق خبز، قاعد وياك شوي، ساعة ساعتين، ذهب إلى الثالث، والله يا فلان أنا قاعد بروحي ودي أجلس معك، الثالث والرابع والخامس والسادس، ثم جاء الليل وينام يقول الحمد لله ما شاء الله، اليوم طلع وقتي كله بطاعة الله، زرت فلان وفلان وفلان، وضيع الأوقات وضيع عمره، كلام، اللسان ما يتعب سبحان الله، الرجل تتعب لكن اللسان ما يتعب، وهذا الكلام كله محاسب عليه عند الله عز وجل. بعض الناس، ما هم كل الناس، خارج يا أخي الزيارة لابد منها، يجيك إنسان يطق عليك الباب يزورك في الآن، لابد أن تكرم الضيف، ما تلاقي طالب علم يجي قد عندك صحي ترى عندي كتاب بقرأ، أخ خطأ، إذا كان ضيف، إذا كان إنسان ضعف إيمانه يريد أن تنصحه، إذا كان عنده مشكلة، إذا لم يزورك منذ مدة طويلة، تضيفه، كرم الضيافة، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون ضيفة. لكن بعض الناس ما عنده شغل إلا الزيارة، كما قلنا عن البعض فارغ، لو يجلس من العصر ما يطلع ليه ذا المغرب، لو مر ذا ما يطلع، لو يأتيك بعد الفجر الله يعينك يجلس الظهر، بعض الناس فارغ ما يطلع، حتى لو تقول أفلام مشغول يقول راح بروحك يبي يطلع ويأفع الشغل، حتى لو تريد أن تجلس، سبحان الله يا أخوان والله بعض الناس هكذا، وقت فارغ يريد أن يضيع أوقات الناس، تعود الاعتذار لكن المهذب، أقول أطلع برا أنت فاضي، لا يا أخي أجلس معك، يعني بالنغزات مثل ما نقول، بالتعريض تجيب كتاب تقرأ عنده، أو تحط شريط تكتب يفهمها إذا كان ذكي، أو أنه يأخذ كتاب ثاني يقرأ عندك، تكون استفدت وافدت، أو أنك تقول وكان بعض السلف أيها الإخوة ماذا يفعل مثل بالجوزة، كان يأتون هؤلاء يقول إن أنكرت عليهم صارت بيني وبينهم وحشة، وإن سكت ضاع العمر، ماذا كان يفعل؟ يقول كنت آتي بالأقلام ليبريها والدفاتر ليقطعها والأوراق ويصفر، لأن هذا تأخذ عليه وقت، ما كان عنده مثل عندنا كشاكيل وقلم جاهز، الأقلام تبرى والأوراق تصفر وتقطع، يقول آتي بهذه التي لا تحتاج إلى الذهن، لا شغل الذهن ولا تمنع المحادثة، يقول آتي بها عند الضيوف وأبدأ أستغل الأوقات في تقطيع الأوراق وتجهيز الأقلام، حتى إذا ذهبوا بدأ من روحها في الكتابة وفي النسخ وفي العلم وفي المطالعة، انظروا كيف استغل الوقت. بعضهم بعض السلف كان يا أخوان يعني يكون صريح، حتى بعضهم كان يقال له لعلنا أشغلناك، يقول أصدقكم كنت أقرأ كتابا فلما أتيتموني تركت الكتاب وأتيتكم، بعض السلف كان يعرف أصحابه ما يدعون منه وتعرفهم ما يتضايقون، عاد هذا تخطوا في وجهه، يا فلان عندك شروط اسمح لي، أما الحين والله إذا تسمح لي جزاك الله خير قاعد ألخص الشريط وما عندي إلا الوقت، أشوفك إن شاء الله بعد المغرب، بيسلوك يعني جيد باعتذار لبق بأدب، ما تسكر الله في وجهه أو تدعى بعض الناس يا أخوان من شغله، بعض العلماء لو صرها طق على الباب بالسم ما يرد عليك، ما عنده وقت، لو يريد أن يستقبل كل إنسان ويجلس كل إنسان ويقعد مع كل إنسان ما استفاد الناس بعلمك، وما صار علمه إلا الحديث مع الناس والكلام الفاضي مع فلان وغيره. لا تظهر الانشغال، أبشركم أن هذه آخر ورقة. لا تظهر الانشغال، بعض الناس في عقدة نفسية كل ما تجلس مشغول مشغول يريد أن يظهر أنه منشغل، أنه طالب علم، أنه داعية ما شاء الله، كل ما تسمح ما أستطيع مشغول مشغول، يا فلان عندنا نشاط اليوم رياضي، لا مشغول مشغول، ما وصلت إلى هذه الدرجة، بنباز مو عندنا طلع ما مشغول مشغول، أبي أحفظ أبي أقرأ أبي، لا تصل إلى هذه الدرجة من العقد، كأنه رياء والله، كان رياء. تريد أن تخبر الناس ترى أنا ما قاعد أجي وياكم الطلعة ولا النشاط، حتى يعرفون الشباب أن فلان ما شاء الله من وقته ما عنده وقت يطلع وياكم، كان رياء أصبح الأمر. يا أخي اذهب، أنت ما عندك وقت ترتاح فيه لابد، طيب ليش تقضي وقت الراحة مع غيرهم؟ ووقت الراحة تظهر الانشغال، هذه عقدة نفسية تنتبه لها، هذا مرض. من مضيعات الأوقات التليفون، بعض الشباب يقول والله أمل من بعضهم، أنا أعرف على بعض كان والله الحمد لله ما هو منكم، والله يا أخوان كان أجلس لعله ساعة وساعتين كنت أستحي منه، ساعة ونص يمكن يقعد يكلمني التليفون، أسكت أسكت، أبي أسكت في وجه ما أستطيع أستحي منه، كنت في السابق أما الآن ما أستحي. أنني أقول يا أخي أنت ترى مشغول، وتعود الاعتذار اللذق، والله يقعد ساعة ونص بالهاتف حتى يتحدث وحتى يضيع الوقت. المباريات وما أدراك من المباريات، طالب علم يريد أن يقضي وقته في حفظ القرآن وفي طلب العلم قاعد يطالع المباراة، هذا ما يستحي من نفسه. يا أخي ما حد ينظر إليك إلا الله عز وجل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يضيع وقتك على المباريات، الجريدة تعرف أن الجريدة بعض الأحيان تأخذ ساعة إلى ربع، بعض الجرائد تأخذ عليك ساعة كاملة وانت ما تشعر، الوقت يمر بسرعة في الجريدة. مجلة تافهة، هي مجلة علمية، مجلة تفتحها تبطلها والفقرات والأخبار المتفرقة شيقة دائما، تقرأ وتقرأ 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 من العصر ما تشعر إلا الأذان المغرب أذن وأنت ضاع وقتك وأنت ما تشعر. مسابقات مجلات، بعضهم يا أخوان يضيع وقته في الاستحمام يتسبح ساعة إلى ربع، أنا يظن ضيعة الوقت يا أخوان. لابد أن تقدر لكل يوم قدرة، اجعل لكل شيء قدرة، يعني الاستحمام له وقت والراحة لها وقت والنوم له وقت والأكل له وقت والجريدة لها وقت وكل شيء له وقت، إياك أن تفرط في الأوقات فيضيع عليك الوقت. جد ابن تيمية رحمه الله كان إذا ذهب إلى الحمام للاستحمام أو لقضاء الحاجة كان يقول لابنه لحفيده اقرأ علي الكتاب حتى لا يضيع علي الوقت، وهو في الحمام أجلكم الله يستمع إلى ابنه وهو يقرأ عليه الكتاب. إحنا ما حد يقرأ عليه، ما نبالغ لهذه الدرجة، لكن شغل ومسجل هذا إذا كان وقته ضيق إلى هذه الدرجة، لكن ما أظن أحد فينا وقته ضيق إلى هذه الدرجة أنه يستحم أو يقضي حاجته وهو ما عنده وقت، شغل الشريط يستمع ما فيها بأس يا أخوان، ما هو عيب استغلال الوقت، والله شرف أيها الأخوة. أيضا نقاط سريعة أخيرة، ما علامة الوقت الضايع؟ الوقت الضايع ما علامته؟ علامة بعد ما ينتهي استبطيك، شوف مباراة ساعة ونص يصبرون يضحكون يشجعون، بعد ما ينتهي اسأل عن حاله يقول ما تشغيل صدر ضعيف، يقعد عند التلفزيون مسرحية ثلاث ساعات يقهقش بل لعله يسقط على بطنه من الضحك بعد ما ينتهي البرنامج وسكر التلفاز، اسأله عن حاله يقول والله مضايق ما تشغيل حس بضيق الصدر، هذه علامة الوقت الضايع. حتى لو تجلس تسولف مع الشباب بعد ساعة ونص تطلع ضيق الصدر، ليش؟ لأن ضاع الوقت. ما نقول بعد هذا الدرس ما حد يسولف مع الشباب ولا يقعد والله يلعب مع الشباب ولا يذهب معهم في الأنشطة، إياك إياك، اجعل لكل شيء قدرا، ثم عليك ألا تضيع أوقات التي تذهب بدل بالطريق، تذهب إلى السيارة بعض الشيء يقول ما عندي وقت، بعض الموظفين يقول يا أخي بالطريق حط لك شريط، هذا بطلب العلم كل يوم شريط علمي، وجه مرة الذهاب ووجه في الإياب، كل يوم شريط في الشهر 30 شريط، في الشهرين تخلص كتاب التوحيد كله على شرح الشيخ العثيمين شهرين وانت رايح وراد بالسيارة، أليس هذا الأمر سهل؟ بعضهم يا أخوان الخطيب البغدادي رحمه الله كان يمشي وبيده جزء يطالع، بعض العلماء كان يمشي يقرأ يمشي يقرأ، فكان ربما تمر به الحفرة فيسقط فيها
وتمر به الدابة فتضربه وهو ما يشعر. يمشي وهو يقرأ. استغل الوقت يا أخوان. أخوان والله استغل. بعضهم يقول قرأت على فلان من العلماء جزءا كاملا في الطريق. بن عثيمين كان يمشي على يمشي مع السعدي رحمه الله وحضر الشيخ بن عثيمين. كان إذا علم أن الشيخ السعدي عنده زيارة أو عنده خليمة عزيمة يقول كان الشيخ يمشي معاه من مسجده أو من بيته يمشي معاه يسأل لين يوصل إلى بيت الضيف. يمشي معه ما يضيع هذا الوقت حتى إذا ذهب إلى بيت الضيف كان ربما دخل معه وربما رجع. انظر استغلال الوقت يا أخوان. تضيع أوقات في الانتظار عند الطبيب في الجمعية في إدارة في وزارة في مكان. لا تضيع الأوقات. حاول أن تستغل الكتب ولو كانت صغيرة. ختاما بسرعة النقاط الأخيرة. لا تقل سوف لا تقل سوف وسوف 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 يضيع عليك العمر. فهذه من أساليب الشيطان. عندك مهمة صعبة بحث كبير جزئة جزئة مهمة. لا تقول احفظ القرآن كله. نقول احفظ جزء في كل شهر. ما نقول لك احفظ القرآن كله في سنة في ثلاث سنوات. لا يا أخي صعب الأمر. نقول لك كل سنة 10 أجزاء. شوف الأمر صار سهل. نقول لك كل شهر جزء واحد كان الأمر صار أسهل. نقول لك في كل يوم مثلا ربع حصة أو أقل من ربع حصة كل يوم من ربع حصة كان الأمر صار سهل. جزئ الأمور حتى ما تعبدها حتى ما تقول الأمر صعب وكبير جدا. لا بد من أوقات راحة كما قلناها. ثم لا تخالط أهل ضياع الأوقات الذين لا هم لهم إلا اللعب واللهو والضحك. اعلم أنه كلما مر الزمان كلما ازداد شغلك وكلما ازداد همك. يحكى أن أحمد بن محمد السلفي الحافظ الكبير يقول عن نفسه أنه حدث انظروا إلى الهمة يا أخوان أنه حدث سنة 92 وما في وجهه شعرة. كان شاب صغير كان يحدث الناس. يقول وأنه كان ابن 17 سنة 17 سنة عمره وكان يحدث العلماء. العلماء يجلسون في مجلسه يحدثهم 17 سنة عمره. يقول الحميري سمعت زنجية بن خالد يعني مسلما يقول للشافعي أفتي يا أبا عبد الله. يقول الشافعي أفتي يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة عمره 15 سنة. يقول الأسفل أنت الآن وصلت إلى درجة تفتي الناس. ما نقول تتصدر الفتوى. نقول انظروا إلى الهمة انظروا إلى الهمة العالية تنفح الجبال يا أخوات. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر. وقال الشاعر والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أقول هذا القول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الإطالة. ولعل في الأسئلة بهذا لكن بسرعة جدا. يقول إذا انتهت الورقات انتهيت من الورقات في علم الأصول فماذا بعدها؟ ما أعلم. إذا يسأل الشيخ عامد لا عنده إجابة. يقول ذكرت أن طالب العلم لابد أن يكون له وقت يلهو فيه. وما ذكر الله له في القرآن إلا وذمه. فماذا تقصد باللهو؟ وما معنى اللهو في القرآن؟ اللهو في القرآن الذي يصد عن الله وعن الدار الآخرة. هذا مذموم. لكن له يعينك على طاعة الله ويحببك بإخوانك ويزيد بينك وبينهم الألفة والتعارف. هذا له محمود. أما له الذي يصد عن ذكر الله فهو له المذموم الذي يصرفك عن طاعة الله والذي يزيدك غفلة على غفلة. هذا له مذموم طبعا. وهذا أكثر له لأهل الدنيا. يقول يقول ما هي أفضل الطرق لاستغلال الوقت وكيف ننظم وقتنا؟ ظهر هذا السؤال قبل ما نختم الدرس. آخر كلام اللي قلناه في تنظيم الوقت. ما هي الكتب اللي تنصح بقراءتها في الصيف؟ هذا كل واحد على مستوى يختلف كل شخص على مستوى. آخر يبدأ الإنسان بالقرآن وبتفسيره وبالحديث ومعاني وبالفقه وبالعقيدة. هذه الأمور الأساسية. ثم أهم شيء يمشي مع إخوانه في المنطقة مع الدروس وحلق العلم. والله تدرس مع اخوانك ولو بجزء من العلم كما قال علي كدر الجماعه ولا صف الوحده. تدرس مع اخوانك مع الكدر ومع الضيق ومع قله الفائده افضل من انك تدرس لوحدك وبعد ايام يفترسك الشيطان مع الواحد. ارجو توجيه كلمه لبعض الشباب الذي يتكلم في العلماء والمشايخ والانشغال في الفروع البسيطه في الدين. طبعا هذا اكثر ما يصدر من الناس إما دخال في دين الله عز وجل يبدأ يتكلم بالعلماء والمشايخ أو أصابهم غرور والعجب
أناس يظن أن مستواه لا أعلى من الشيوخ والعلماء فيبدأ يطعن في العلماء والشيوخ، أو إنسان يظن أن العلماء معصومين، هذا جاهل يظن أن العلماء معصومين، فإذا رأى خطأ من عالم أقام الدنيا وقعدها. سبحان الله يا أخي، كل الناس يخطئون، كل الناس يصيبون ويخطئون، كل بني آدم خطأ، فيبدأ يجمع أخطاء الشيخ الفلاني وأخطاء الشيخ العلاني ويبدأ يتكلم ويضيع وقته وعمره. وهذا الإنسان والله يقول ابن عباس وابن مسعود من آذى فقيها فقد آذى رسول الله. أتعرف ليش يا أخي؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء. ومن الذين يرثونك؟ من يرثك أيها الأخ؟ أقرب الناس إليك صح ولا لا؟ ما يرثك إلا أبنائك أو زوجتك أو أقرب الناس إليك يرثونك. لهذا لما كان العلماء ورثة الأنبياء فهم أقرب الناس إلى الأنبياء العلماء. وهذا يتكلم فيه في المجالس. من أنت؟ هذا جمع من الحسنات الجبال. أنت إيش جمعت؟ أنت حتى الفجر ما صليت، أنت في المجال تجهيد ونميمة، أنت لو تسمع ونسألك عن صورة الأنعام ما تحفظها، أنت إيش عرفت؟ هذا الإنسان أيها الإخوة أمضى عمره في العلم والدعوة والجهاد، أخطأ بعض الأخطاء. وأسأل السؤال، رجل يحفظ قل هو الله واحد ورجل يحفظ القرآن، أيهما يكثر أكثر أخطاؤه؟ من يكثر في الخطأ؟ الذي يحفظ قل هو الله واحد ولا القرآن كله؟ القرآن كله أخطاء أكثر لأن حافظ كل القرآن، لهذا كثرة أخطاء. أما اللي يحفظ قل هو الله واحد ما شاء الله سليم ما عنده ولا خطأ، لأنه ما عنده علم، لأنه جاهل جاعد في الظاهر وجاعد في المنطقة الفلانية. من سأل عنك؟ من يذهلك؟ من يراقبك؟ أنت ما تسوي درس واحد، لو تسوي درس نطلع عليك 100 خطأ. حتى اللغة العربية ما تنطقها، لغتك أعجمية، تنصب الفاعل وترفع المفعول، ما تعرف تتكلم مثل الناس. قاعد في مجلس الشيخ الفلاني سوى والشيخ الفلاني ما سوى والشيخ الفلاني مبتدئ والشيخ الفلاني، هذا المجاهل ومغرور. وهذا أيها الأخوة إن لم يتب ولم يصلح أمره سوف يضحه الله عز وجل ولو بعد حين. من لم تكن له بداية مشرقة لم تكن له نهاية مشرقة. جزاك الله خير. يقول ما تكن بداية مشرقة يحترق كما قيل، ومن طلب العلا سهر الليالي، يبدأ يتعب، تبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، هذا يتعب يسهر، هذا يجي ترى عينه عيناه ترى عينيه حمراء، الواحدة منها حمراء من التعب ومن طلب العلم ومن قراءة الكتب ومن تعب الجسد. وهذا قد انتفخت عينه من النوم ومن الأكل ومن الشرب ومن اللعب ومن المرح، هل يستوي هذا وهذا؟ لا والله ما يستوي عند الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سمعت الحث على طلب العلم، وقد يفهم الشباب من هذا الدرس أن العلم يؤخذ كله في هذه العطلة ويريد أن يصبح عالما يأخذ العلم كله في هذه العطلة، فهل هذا صحيح؟ طبعا قلنا أن العلم ما ينتهي طلب العلم حتى تموت. موسى سئل من أعلم الناس؟ قال أنا. أتعرفون من موسى؟ اصطنعه الله على عينه. موسى أفضل الناس كان يمشي على الأرض، علمه الله من صغره ورباه وأوحى إليه. قالوا من أعلم الناس؟ قال أنا. عاتبه الله، شلون تعلم الناس؟ هذه كلمة عظيمة. اذهب إلى بلد فلاني فإن فيها رجلا يعلم علما لا تعلمه يا موسى، لو تموت وما أوتيت من العلم إلا قليلا. العلم ما ينتهي أيها الأخوة، والعلم ثلاثة أشبار. أول كبر، أول ما يبدأ يتعب في طلب العلم يصيبهم شنو؟ كبر. يا أرض الهدي ما عليك، يظن أن ما شاء الله لا محد جد في العلم، أول ما يبدأ يقرأ كم كتاب. الشبر الثاني تواضع، يتوغل في العلم يتواضع. الشبر الثالث يعلم أنه لا يعلم. قال الشافعي كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. المتكبر اللي عنده شويه علم عرفنا جاهل، ما تكبر الا جاهل، وما تواضع الا عالم. كلما ازددت في العلم كلما زاد تواضعك. ايها الاخوه ليس العلم كل شيء، الذي لا يستطيع ان يطلب العلم في هذه العطله كمان ننبه ونذكر، العباده متنوعه واعملوا كل ميسر لما خلق له. بعض الناس اعطاه الله عز وجل قوه في اللسان في البلاغه، بعض الناس اعطاه الله عز وجل جد واخلاق يستطيع ان يكتب الناس في الدين، بعضهم اعطاه الله مال ينفق في سبيل الله، بعضهم الله عز وجل اعطاه اسلوب الكتابه، بعضهم الله عز وجل اعطاه قوه في الجسد، بعضهم وبعضهم وبعضهم وبعضهم. ان سعيكم لشتى، المهم ان يكون وقتك في طاعه الله، علم دعوه عباده صله، اي ما تفعل المهم يكون عملك كله في طاعه الله عز وجل، ليس شرطا
أن تكون طالبا للعلم. المهم تتعلم العلم الواجب عليك والفرض. هناك فرض كفاية وفرض عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.